السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نتفقه في كتاب الفرائض. وقد علمنا في المجلس الماضي أن الوراثة أو الوارث يرثون بأمور ثلاثة: الأول الفرض، والثاني التعصيب، والثالث الرحم إن قلنا بتوريث ذوي الأرحام. وعرفنا أن الأصل في الميراث الفروض، والإرث بالفرض، وأن غيره يتبعه. وعرفنا أن الفروض الواردة في القرآن ستة، وحفظناها بطريقة أنها النصف ونصف النصف ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصفه، فهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه هي الفروض التي وردت في القرآن وأجمع عليها المسلمون. واليوم إن شاء الله عز وجل سنعرف أصحاب هذه الفروض، وسنعرضها اليوم بدون تعرض للأدلة حتى نحفظها ونضبطها. وغدا إن شاء الله عز وجل نعود إلى ذكر الأدلة من أجل الحفظ والضبط، فهي أهم ما في الفرائض، وإذا ضبطها طالب العلم فإنه يكون قد تمكن من أصل علم الفرائض. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض: فالنصف فرض خمسة.
نعم، شرع المصنف رحمه الله عز وجل في تفصيل من يرثون بالفروض المقدرة، وبدأ بالذين يرثون النصف، وهم خمسة سيفصلهم. نعم.
قال رحمه الله: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة.
هذا الأول ممن يرثون النصف وهو الزوج، فإذا ماتت الزوجة وهي على ذمة زوجها أو كانت مطلقة رجعية وهي في العدة، فإن زوجها يرث النصف بشرط أن لا يكون لها فرع وارث منه أو من غيره، لا يكون لها فرع وارث مطلقا لا من زوجها هذا ولا من زوج قبله. والفرع الوارث هو الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، هو الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، يعني بمحض الذكور. وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وهذا معنى قولهم فرع وارث، أي يشترط في الفرع أن يكون وارثا بالفرض أو التعصيب، أن يكون وارثا بالفرض أو التعصيب. فولد البنت يرث معه الزوج النصف، ولد البنت يرث معه الزوج النصف. لما؟ لأنه لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما يرث بالرحم إذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام، فهو ليس فرعا وارثا بالفرض أو التعصيب. وكذلك إذا قام بالفرع الوارث مانع يمنع من ميراثه فإن وجوده كعدمه فلا يؤثر في نقصان نصيب الزوج. يعني يا إخوة، امرأة ماتت ولها ولد، لكن هذا الولد قد قتلها، هذا الولد قد قتلها فقام به المانع، فإن وجوده كعدمه، فيرث الزوج معه النصف. إذن عرفنا لما يقول الفقهاء بشرط ألا يكون لها فرع وارث، ما قالوا فرع سكتوا بل قالوا وارث، يعني أن يرث بالفرض أو التعصيب، وألا يقوم به مانع يمنع من إرثه، وألا يقوم به مانع يمنع من إرثه. هذا هو الأول ممن يرثون النصف. نعم.
قال رحمه الله: وفرض البنت.
وفرض البنت، نعم، البنت ترث النصف بشرطين. البنت وهي التي تنتسب إلى الميت مباشرة ترث النصف بشرطين. الشرط الأول أن لا يوجد معها من يساويها، أن لا يشترك معها مثلها. قلت هذا أو هذا المعنى صحيح، أن لا يوجد معها من يساويها، أو أن لا يشترك معها مثلها، يعني أن لا توجد بنت أخرى، أن لا توجد بنت أخرى. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يوجد معها معصب من درجتها، أن لا يوجد معها معصب من درجتها، وهو أخوها، يعني الابن، يعني الابن. فلميراثها النصف شرطان. نعم.
قال رحمه الله: وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب.
وفرض بنت الابن، هذا الثالث ممن يرثون النصف، وهي بنت الابن، وهي ترث النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها، فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني عدم المساوي لها، أو قل ألا يشترك معها مثلها، ألا يشترك معها مثلها، فلا توجد بنت ابن ثانية أو أكثر، فلا توجد بنت ابن ثانية أو أكثر. والشرط الثالث عدم المعصب من درجتها. ما يصح أن نقول يا إخوة فقط عدم المعصب نسكت كما يقول بعض الفقهاء، لأنه غلط، وإنما نقول عدم المعصب من درجتها، وهو ابن الابن سواء كان أخا لها أو ابن عم لها. ابن الابن وهو أخوها وابن عمها، وابن عمها. فبنت الابن ترث النصف بهذه الشروط الثلاثة، إذا وجدت وتوفرت فإنها ترث النصف، وإذا تخلفت سيأتي إن شاء الله الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث.
أي أن الأخت الشقيقة وهي الأخت من الأب والأم معا ترث النصف بأربعة شروط، ترث النصف بأربعة شروط. الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. والثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجد. والثالث ألا يوجد من يساويها، أو إن شئت قل ألا يشترك معها مثلها، يعني لا توجد أخت شقيقة ثانية أو أكثر. والرابع عدم المعصب من درجتها، عدم المعصب من درجتها، وهو الأخ الشقيق، وهو الأخ الشقيق. فهي ترث النصف إذا توفرت ووجدت هذه الشروط الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء.
نعم، هذا الخامس من الوراث بالنصف، وهو الأخت لأب التي تشارك الميت في الأب، الأخت لأب، وهي ترث النصف بخمسة شروط. الأول عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. والثاني عدم الفرع الوارث. والثالث عدم الأصل الوارث من الذكور. والرابع ألا يوجد من يساويها، أو ألا يشترك معها مثلها، وهي الأخت لأب ثانية أو أكثر. الخامس عدم المعصب من درجتها، عدم المعصب من درجتها. فهؤلاء الخمسة هم الذين يرثون النصف. هل يمكن اجتماعهم في مسألة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يجتمعوا على فرض النصف إلا الزوج والأخت الشقيقة، أو الزوج والأخت لأب. يعني يا إخوة، ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، هذا يرث النصف فرضا وهذه ترث النصف فرضا. أو ماتت امرأة عن زوج وأخت لأب، فللزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا. هذا فقط الذي يجتمع فيه، يعني اثنان يرثان بالنصف، وما عدا ذلك فلا. وسنرجع إلى شيء أو أمور نذكرها لنضبط هذا ونحفظه أكثر إن شاء الله بعد أن نفرغ من يعني من يرث بالثمن. نعم.
قال رحمه الله: والربع فرض اثنين.
أي أنه يرث الربع بالفرض اثنان فقط، وهما الزوج والزوجة. من أصحاب الربع؟ الزوج والزوجة فقط، اثنان فقط. نعم.
قال رحمه الله: فرض الزوج مع الفرع الوارث.
نعم، فالزوج يرث الربع إذا وجد معه فرع وارث، وقد تقدم بيان المراد بالفرع الوارث. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه.
أي أن الزوجة سواء انفردت أو تعددت، الزوج ما يمكن يتعدد، زوج واحد، لكن الزوجة يمكن، يمكن أن يموت الرجل عن زوجة واحدة إذا كان من الخائفين، ويمكن أن يموت عن زوجتين، ويمكن أن يموت عن ثلاث، ويمكن أن يموت عن أربع. فالزوجة سواء انفردت أو تعددت فإنها ترث الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث، بشرط عدم وجود الفرع الوارث. فإن انفردت فإنها تأخذ الربع، وإن كان معها ثلاث فهن أربع فإنها تأخذ ربع الربع. إن انفردت فإنها تأخذ الربع، وإن كان معها ثلاث فهن أربع زوجات فإنها تأخذ ربع الربع. نعم.
قال رحمه الله: والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث.
نعم، الثمن إنما هو فرض الزوجة، فالزوجة ترث الثمن سواء انفردت أو شاركتها زوجة أخرى إذا كان للزوج فرع وارث منها أو من غيرها، من زوجة وارثة أو زوجة غير وارثة. يعني إذا وجد الفرع الوارث للزوج فإن الزوج ترث الثمن، سواء كان الفرع ابنها هي، أو كان ابن ضرتها التي ترث معها، أو كان ابن زوجة سابقة قد ماتت قبل الزوج، أو طلقها قبل أن يموت، طلقها وخرجت من العدة ولا تهمة، فما دام أن للزوج فرعا وارثا فإن الزوجة ترث الثمن. ونلحظ هنا ملحوظات تعيننا إن شاء الله على الفهم والضبط. الملحوظة الأولى: الزوجية موجودة في فرض الثمن وفرض الربع وفرض النصف. الزوجية موجودة في فرض الثمن وفي فرض الربع وفي فرض النصف، فالثمن للزوجة، نأخذ من أسفل، للزوجة، الربع للزوج والزوجة، النصف للزوج مع إناث. هذا يا إخوة يعين على الحفظ. الثمن للزوجة، اصعد، الربع للزوج والزوجة، اصعد، النصف للزوج ومعه أربع إناث. الملحوظة الثالثة: الزوج يأخذ ضعف الزوجة. الزوج يأخذ ضعف الزوجة، وهذا العدل لأمور ثلاثة، وهذا العدل لأمور ثلاثة. الأمر الأول: أن الغالب أن يكون مال الزوجة من الزوج ولا عكس. الغالب أن يكون المال الذي عند الزوجة إنما جاءها عن طريق الزوج، هذا الغالب الكثير. نعم قد يوجد غير هذا، لكن الغالب الكثير أن الزوجة إنما تكتسب المال عن طريق زوجها ومن مال زوجها ولا عكس. الثاني: أن الغالب أن الذي يتركه الزوج أكثر من الذي تتركه الزوجة. الغالب أن الذي يتركه الزوج أكثر من الذي تتركه الزوجة، فربع ما يتركه الزوج قد يساوي نصف ما تتركه الزوجة أو أكثر، وهذا الغالب. والأمر الثالث: أن الزوج يجب عليه أن ينفق على الزوجة فترة الزوجية ولو كانت ثرية ولا عكس. أن الزوج يجب عليه أن ينفق على الزوجة طوال فترة الزوجية، قد تستمر 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، والزوج ينفق من ماله ولو كانت الزوجة ثرية ولا عكس. الزوجة الثرية ما يجب عليها أن تنفق على زوجها، ولذا ناسب أن يكون ميراث الزوج من زوجته ضعف ميراث الزوجة من زوجها، وهذا ظاهر جدا. الملحوظة الرابعة: أصحاب فرض النصف ذكر وأربع إناث. أصحاب فرض النصف ذكر وهو الزوج وأربع إناث، البنت التي ليس بينها وبين الميت واسطة، والبنت التي بينها وبين الميت واسطة ذكر، والأخت من الجهتين من الأب والأم، والأخت لأب، وهذا الذي يكون به النسب. الأخت لأب تشترك مع الميت في النسب، فلان بن فلان، فلانة بنت فلان. أما الأخت لأم فلا. إذن أربع، الحظوا يا إخوة، أصحاب النصف ذكر واحد وأربع إناث. طيب يا إخوة، ما أعلى الفروض؟ ما أعلى الفروض؟ ها؟ أعلى الفروض ثلثان، أعلى الفروض ثلثان، ووراث الثلثين إناث. أعلى الفروض ثلثان، الثلثان كل من يرثون الثلثين إناث. ما الذي دون الثلثين؟ النصف. أغلب وراث النصف إناث. الإسلام في الفرائض فيه عدل دقيق عجيب تعجز عنه عقول البشر، لأنه إن زاد هنا أعطى هنا بأسباب دقيقة وميزان دقيق. انتبهوا لهذا يا إخوة، لأن أعداء الإسلام ومن تأثر بهم في داخل بلاد المسلمين يطنطنون حول هذه المسائل. الثلثان وهما أعلى الفروض، الوراث فيهما إناث، لا يوجد ذكر. النصف وهو دون الثلثين، الذي دون الثلثين مباشرة، الوراث فيه خمسة، ذكر واحد وأربع إناث، وأربع إناث. طيب نرجع إلى أصحاب النصف، لأن أصحاب الثمن الزوجة، وأصحاب الربع الزوج والزوجة، وفي النصف عندنا الزوج. المؤثر في ميراث الزوجين الفرع الوارث وجودا أو عدما. خلاص، المؤثر في ميراث الزوجين الفرع الوارث وجودا وعدما. بقي معنا الأربع إناث اللاتي يرثن النصف، رتبوها هكذا: رقم واحد البنت، رقم اثنين بنت لبن، رقم ثلاثة الأخت الشقيقة، رقم أربعة الأخت لأب. احفظوها بهذا الترتيب. لما؟ لأن عندما نقول هذا رقم واحد البنت، وشرط ميراثها النصف شرط واحد، شرط رقم اثنين، رقم اثنين من الوراث الخمسة البنت، ورقم ثلاثة بنت لبن، نعم، ورقم أربعة الأخت الشقيقة، ورقم خمسة الأخت لأب. هكذا اضبطوها، الأول الزوج ونسوه، رقم اثنين البنت، رقم ثلاثة بنت لبن، رقم أربعة الأخت الشقيقة، رقم خمسة الأخت لأب. رقم اثنين البنت شرط ميراثها النصف شرطان، رقم ثلاثة بنت لبن شرط ميراثها النصف 3. رقم 4 الأخت الشقيقة شرط ميراثها النصف 4. الأخت لأب رقم 5 شرط ميراثها النصف 5. واضح الأمر يا إخوة؟ واضح، لأن هذا يعيننا على الحفظ، يعيننا على الحفظ. البنت شرط ميراثها النصف شرطان. الشرط الأول عدم المساوي لها، عدم المشارك لها، والشرط الثاني عدم المعصب من درجتها. هذان الشرطان موجودان في البقية. إذا ضبطنا شرطين، الشرطين لميراث البنت النصف، ثم هذان الشرطان موجودان في بقية الورثة للنصف، ونحتاج أن نحفظ البقية. هذا يعين جدا على الحفظ. إذا ضبطنا هذا يا إخوة لا يبقى عندنا إشكال في أصحاب الثمن والربع والنصف، نحفظ هذا ونضبطه بهذه الطريقة. نعم.
قال رحمه الله: فصل، والثلثان.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف لبيان من يرث بالثلثين ونصفه ونصفه، عقده المصنف لبيان من يرث الثلثين ونصفه ونصفه، أو يرث بالثلثين ونصفهما ونصفه. نعم.
قال رحمه الله: والثلثان فرض 4.
نعم، أن يرث الثلثان 4 كلهن إناث، وهن الأربع المذكورات في فرض النصف إذا تعددنا. الأربع المذكورات في فرض النصف إذا تعددنا بنفس شروط ميراثهن النصف إلا عدم المساوي، فإنه هنا سيكون موجودا، هو سبب ميراثهن الثلثين. إذن من الذين يرثون الثلثين؟ الأربع الإناث المذكورات في فرض النصف إذا تعددنا، فكنا اثنتين فأكثر، بنفس شروط ميراثهن النصف، إلا أن نسقط شرط عدم المساوي أو عدم المشارك، وبهذا تنضبط لنا المسألة، فهن مرتبات كترتيبهن في النصف، لكن هنا بالأول. رقم 1 من؟ البنت. رقم 2 بنت الابن. رقم 3 الأخت الشقيقة. رقم 4 الأخت لأب. البنت رقم 1 شرط ميراثها الثلثين مع التعدد شرط واحد، وهو عدم المعصب من درجتها. بنت الابن إذا تعددت شرط ميراثها الثلثين شرطان، شرط ميراثها الثلثين شرطان، عدم الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب من درجتها. رقم 3 الأخت الشقيقة شرط ميراثها عند التعدد الثلثين 3 شروط، 3 شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب من درجتها. الأختان لأب فأكثر والأخت لأب مع التعدد هي رقم 4، إذن شروط ميراثها الثلثين 4، شروط ميراثها الثلثين 4، وهي الشروط التي ذكرناها في ميراثها النصف. نعم.
قال رحمه الله: والثلث فرض اثنين.
أعد اقرأ 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 كما ذكر المصنف.
قال: والثلثان فرض 4، فرض البنتين فأكثر،
كما قلنا بشرط عدم المعصب من درجتها، هذا رقم 1. نعم.
قال: وبنتي الابن فأكثر.
بنتي ابن فأكثر، وقلنا هذا رقم 2 بشرطين: الأول عدم الفرع الوارث الأعلى منها، والثاني عدم المعصب من درجتها. نعم.
قال: والأختين الشقيقتين فأكثر.
أي فرض الأختين الشقيقتين فأكثر الثلثان بشروط 3: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب من درجتها. نعم.
قال: والأختين لأب فأكثر.
أي فرض الأختين لأب فأكثر الثلثان بشروط 4: الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والثالث عدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والرابع عدم المعصب من درجتها. نعم.
قال رحمه الله: والثلث فرض اثنين.
أي أنه يرث الثلث فرضا اثنان، كلاهما له علاقة بالأم، كلاهما له علاقة بالأم. نعم.
قال: فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
نعم، فرض الإخوة لأم، فرض الإخوة لأم إذا تعددوا فكانوا اثنين فأكثر. الإخوة لأم يرثون الثلث إذا كانوا متعددين، ويستوي في هذا ذكرهم وأنثاهم. هنا تتخلف قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، يستوي الذكر والأنثى. فالإخوة لأم يختلفون عن بقية الورثة في أمرين، الإخوة لأم يختلفون عن بقية الورثة في أمرين. الأمر الأول أنهم يرثون مع وجود من يدلون به، يرثون مع وجود الأم، يرثون مع وجود الأم. والأمر الثاني أنه يستوي ذكرهم وأنثاهم، أنه يستوي ذكرهم وأنثاهم. نعم.
قال رحمه الله: وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات.
والأم ترث الثلث، ولذلك قلت يعني يرث الثلث اثنان كلاهما له علاقة بالأم، الأم والإخوة لأم. الأم ترث الثلث بشروط 3، ترث الثلث بشروط 3: الشرط الأول ألا يوجد فرع وارث للميت، ألا يوجد فرع وارث للميت. الشرط الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة والأخوات مطلقا، سواء كانوا إخوة لأب أو إخوة لأم، أو إخوة لأب وأم، أو كان واحد أخ لأب واحد أخ لأم مطلقا، ألا يوجد جمع من الإخوة والأخوات. والشرط الثالث ألا تكون المسألة من الغراوين، ألا تكون المسألة من الغراوين، وهي التي ذكرها المصنف، وإن لم يذكر أنها شرط لكن هي شرط، لأنها إذا كانت من الغراوين فإنها عند الجمهور ترث ثلث الباقي، ترث ثلث الباقي، وهذا فرض ثبت باجتهاد الصحابة. نحن سبقا قلنا إن الفروض الثابتة بالقرآن ستة، الآن جاءنا فرض جديد وهو ثلث الباقي، هذا ثبت باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال
رحمه الله: لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي.
هاتان مسألتان، المسألة الأولى أن يكون هناك أب وأم وزوج، يعني الورثة ثلاثة، الأصلان وزوج، ماتت زوجة وتركت أما وأبا وزوجا. والمسألة الثانية أن يكون هناك أب وأم وزوجة، الأصلان وزوجة، مات الزوج وترك زوجة وأبا وأما. تعالوا يا إخوة نقسم المسألة على المعتاد. ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وأبا، الزوج له كم على المعتاد؟ انسوا المسألة، له النصف، الأم لها الثلث، لها الثلث، لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة. الأب له الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا. طيب النصف عندنا الآن، النصف والثلث، الاثنين والثلاثة بينهما تباين، بينهما تباين، وما دام أن بينهما تباينا فإن نضرب الاثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، فأصل المسألة ستة. إن شاء الله سنأتي في أصول المسائل وأشرح مسألة التباين والتوافق والتداخل، لكن الآن نحلها هكذا. ستة، النصف كم؟ ثلاثة، أخذه الزوج. الثلث كم؟ اثنان، أخذتها الأم، أخذتهما الأم. كم بقي للأب؟ واحد. انعكست قاعدة الفرائض ولا ما انعكست؟ صار للأنثى هنا ضعف الذكر، صحيح أو لا؟ هذا الإشكال في المسألة، أن قاعدة الفرائض هنا تنخرم، أن قاعدة الفرائض تنخرم. المسألة الثانية، ماتت امرأة، مات رجل وترك زوجة وأما وأبا، للزوجة كم؟ الزوجة الربع، للزوجة الربع، للأم الثلث، والأب له الباقي. عندنا الآن ربع وثلث، أربعة وثلاثة بينها تباين، نضرب أربعة في ثلاثة، النتيجة تكون النتيجة 12، فأصل المسألة من 12. ربع الاثني عشر ثلاثة، أخذتها الزوجة. ثلث الاثني عشر أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، بقي خمسة. ما كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ما كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذا لما وقعت جمع عمر رضي الله عنه الصحابة، فإن أعطوها الثلث انخرمت قاعدة الفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن أعطوها ثلث الباقي، هذا غير الذي ورد في القرآن، فاجتهدوا. فرأى عمر رضي الله عنه أن تأخذ ثلث الباقي والباقي للأب، فصارت المسألة هكذا: من 6 للزوج النصف، 3 يبقى كم؟ 3، ثلث الباقي 1 تأخذه الأم، كم يبقى للأب؟ 2. استقامت القاعدة ولا ما استقامت؟ للذكر مثل حظ الأنثى، استقامت القاعدة. من 12 الربع 3 يبقى كم؟ 9. ثلث الباقي كم؟ 3، كم يبقى؟ 6، يأخذها الأب. استقامت القاعدة ولا ما استقامت؟ استقامت. فحكم الصحابة تبعا لعمر رضي الله عنه بهذا، وخالف ابن عباس رضي الله عنه وتمسك بالأصل، وقال هي تأخذ الثلث والعصبة له ما بقي، تأخذ الثلث والعصبة له ما بقي. طبعا نحن الآن نشرح المسألة، وقلت إن الأدلة نرجع إليها غدا إن شاء الله عز وجل، لكن نريد الآن أن نحفظ وأن نضبط هذا. بقي معنا السدس، والسدس فرض لسبعة، ولذلك كثير من الطلاب ما يحفظونها لأنها كثيرة، 7 هي أكثر ما في الفروض، ولكن حفظها سهل. الأصول 4: الأب والأم والجد والجدة، الأصول 4، هذه 4 انتهينا منها. وبنت لابن، بنت لابن، هذه من الفروع بشرطها. والأخ لأم، والأخت لأب. لاحظوا الأصول 4: أب وأم وجد وجدة، واضح سهل حفظها. الأخ ذكر ولا أنثى؟ ذكر، لأم أنثى. الأخت ذكر ولا أنثى؟ أنثى، لأب ذكر، واضح يا إخوة؟ الأخ لأم، الأخت لأب، هذه 6. بنت الأب، بنت الأب، هذه هي 7. احفظوها الآن ونعود لها غدا إن شاء الله، ونذكر شروط ميراث كل واحد السدس. هذا أصعب ما في الفرائض، يعني من حيث ما يحتاج إلى حفظ، لأنه سيأتي أمور صعبة تحتاج إلى ذهن، أما ما يحتاج إلى حفظ هذا أصعب ما في الفرائض. فإذا ضبطناه كما ذكرناه استقامت لنا والحمد لله. غدا إن شاء الله سنعود إليها تذكيرا وذكرا للأدلة، ثم نكمل إن شاء الله عز وجل، ونقف عند هذه النقطة. في أسئلة شيء؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحصل لكم هذا. يقول: شركة تعلن لموظفيها بالحجز في الإسمنت، علما بأن هذا الحجز خاص بالموظفين، حيث ثم يقوم التاجر بالاتفاق مع الموظف في بيع هذا الحجز مقابل مبلغ، هل هذا جائز؟
ما فهمت، أعد.
يقول: شركة تعلن لموظفيها بالحجز،
تعلن
نعم،
أيه؟
لموظفيها بالحجز في الإسمنت،
يعني أن تحجز لهم إسمنتا،
نعم،
عند شركة،
نعم
نعم.
علما بأن هذا الحجز خاص بالموظفين، ثم يقوم التاجر بالاتفاق مع الموظف في بيع هذا الحجز مقابل مبلغ من المال، فهل هذا يجوز؟
يعني الذي أفهمه من السؤال أن الشركة إعانة لموظفيها تحجز سلعة يحتاج إليها في السوق لموظفيها، فيقال مثلا للموظف الفلاني 10 أكياس اسمنت من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها، فالتاجر الذي يبيع الإسمنت يبيع لهم الأكياس ويعطيهم الثمن. إن كانت الشركة تشتري الإسمنت وتملكه ثم تملكه للموظفين والموظفون يوكلون التاجر في بيعها على الناس مقابل الرسم يتفقون عليه، فهذا جائز. أما إذا كان الموظف لا يملك الإسمنت أصلا وإنما بالاسم، فلان له 10 أكياس ما اشترتها الشركة، ثم يذهب إلى التاجر والتاجر يعطيه ثمنا على أنه باع هذه الأكياس لغيره، فهذا لا يجوز، لأنه أولا من باب بيع ما لا يملك، وثانيا من باب ربح ما لم يضمن، وثالثا لأنه ربا أو ذريعة إلى الربا. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: رجل اشترى سيارة بعقد ربوي ثم مات ولم يكمل دفع أقساطها، فماذا يعمل ورثته؟
رجل اشترى سيارة بعقد ربوي ثم مات وهو يدفع أقساطها، فماذا يفعل الورثة؟ أولا في مثل هذا يقول العلماء: ينتقل المال إلى الورثة حلالا، إثمه على الفاعل وغنمه للورثة، ما دام أن الحرام ينقل به الملك مثل عقود الربا، فإن المال ينتقل إلى الورثة على وجه الحل لهم. انتبهوا يا إخوة، الحرام الذي يكتسبه المورث على قسمين: قسم لا ينتقل به الملك كالسرقة، الأب لص والأبناء يعرفون وقد سرق 100,000 ومات، هل يحل هذا للورثة وهم يعلمون أنه أخذه من سرقة؟ لا، هو ما انتقل إلى أبيهم حتى ينتقل إليهم، يجب أن يرد إلى أهله أو بالغصب مثلا. والنوع الثاني حرام ينتقل معه الملك مثل عقود الربا ومثل البيع المحرم مما يحصل معه الملك، فهذا ينتقل إلى الورثة حلالا وإنما إثمه على الفاعل. لكن هنا إشكال، وهو أن المال سينتقل إليهم مع الأقساط الربوية، بمعنى لو كان الأب قد أكمل الأقساط ومات، هنا لا إشكال في أن السيارة تصبح ملكا للورثة وهي حلال لهم، لكن الإشكال أين هنا؟ أن السيارة ستنتقل مع أقساط هي ربوية، فإن أمكنهم أن يدفعوا بقية الأقساط مع إسقاط الربا وجب هذا، يذهبون للبنك ويقولون بقي لكم 70,000 من قيمة السيارة، 10,000 زيادة ربوية، 60,000 ثمن حقيقي، نحن نعطيكم 60,000 دفعة واحدة وتسقطون عنا الربا. قالوا طيب ما دمتم ستدفعون كما يقولون بالعامية كاش نسقط عنكم الربا. وجب عليهم ذلك لتملك السيارة بلا ربا بالنسبة لهم. وإن لم يتيسر لهم ذلك مع كراهيتهم للربا ذهبوا إلى البنك قالوا كذا، قالوا لا لنا 70,000 دفعتم الآن ولا بالأقساط، ما أبى أن يسقط الربا وإلا بيننا وبينكم القانون، وفي كثير من بلدان المسلمين القانون على العقد. مع كراهيتهم للربا فإنهم يدفعون الأقساط كرها ولا شيء عليهم وتكون السيارة حلالا لهم ميراث. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول ما حكم
طبعا يا إخوة هذا ليس من باب دفع الدين عن الميت، وإنما من باب توفية ثمن السيارة التي صارت ملكا لهم. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفر للدراسة؟
السفر لبلاد الكفر إما أن يكون للدعوة إلى الله وتعليم الناس التوحيد وبث الأسباب التي تعين المسلمين هناك على التمسك بدينهم، وهذا السفر على الراجح مشروع سواء قلنا بوجوب الهجرة عليهم أو لم نقل، لأن حفظ الدين للطائع والعاصي مطلوب، وإن كان بعض المشايخ الكبار يرى عدم جواز هذا لأن في هذا إعانة لهم على عدم الهجرة، لكن الراجح أن هذا السفر مشروع حتى لو قلنا بوجوب الهجرة على المسلمين هناك، لأن كما قلت لكم لأن حفظ دينهم سواء كانوا طائعين أو عصاة مطلوب شرعا. وإما أن يكون للعلاج الذي لا يوجد إلا في بلاد الكفار فهذا جائز، وإما أن يكون للتجارة وهذا جائز، وإما أن يكون لطلب علم نافع للأمة لا يوجد عند المسلمين، بعض العلوم الدنيوية موجودة في بلاد الكفار وبإتقان ولا توجد في بلاد المسلمين، وهذا أيضا جائز. وشرط جواز كل هذا أن يأمن المسافر على دينه وأن يستطيع إقامة دينه، فإن كان لا يأمن على دينه لضعف عقيدته أو ضعف نفسه، يعرف ويخاف أنه إذا ذهب هناك ربما ألحد، ربما ارتد لضعف عقيدته، أو يعرف أنه إذا ذهب هناك سينغمس في الكبائر لضعف نفسه، هنا لا يجوز له أن يذهب، لأنه كما يقول التجار حفظ رأس المال أولى من الربح، حفظ رأس المال أولى من الربح، وهكذا يقول الفقهاء. إذا كان في حال، لو كان في بلاد الكفار لوجب عليه أن يهاجر منها، ما يجوز له أن يذهب إليها. أما إذا كان يأمن على دينه ويأمن على نفسه ويتخذ الأسباب المعينة بإذن الله فإنه يجوز. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم الدعاء في السجود أو قبل السلام بغير العربية لغير الناطقين بها؟
الأصل في الصلاة أن تكون بالعربية من أولها في قول المسلم الله أكبر إلى آخرها في قوله السلام عليكم، لا يدخلها حرف غير عربي. فإن كان المسلم لا يعرف العربية إلا في قراءة الفاتحة مثلا والأذكار، فإنه يعلم الأذكار بالعربية والأدعية بالعربية، ولا حرج أن تكتب له بلغته بالعربية. تكتب له الأذكار سبحان ربي الأعلى ولكن بحرف لغته، سبحان ربي العظيم ولكن بحرف لغته، اللهم اغفر لي ولكن بحرف لغته، حتى يتعلم، ولا بأس أن يستصحبها معه في الصلاة، تكون الورقة معه إذا جاء يركع يقرأ سبحان ربي العظيم، إذا جاء يسجد يقرأ سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا حتى يحفظ، حتى يحفظ. فلو تعذر هذا ما يعرف يقرأ ولا بلغته، فلا بأس من الدعاء بغير العربية في النفل، أما الفرض فلا، لا يأتي فيه بغير العربية، هذا الذي ظهر لي في المسألة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: سمعت أنه من يصلي صلاة العيد لا يصلي صلاة الجمعة، فهذا لا صلى لا جمعة ولا ظهر، فماذا عليه؟
هذا عجيب، أن الذي يصلي صلاة العيد لا يصلي الجمعة، الذي يصلي العيد من الرجال هل يرخص له في ترك الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد؟ هذه المسألة. المذاهب الأربعة لا، يصلي العيد ويصلي الجمعة ويقولون لا يسقط نفل فرضا. صلاة العيد عند الجماهير سنة مؤكدة نفل، وصلاة الجمعة بالإجماع فرض، فيقولون لا يسقط نفل فرضا، فيجب على الرجال أن يصلي الجمعة. وبعض أهل العلم وبعض فقهاء المذاهب ولا سيما عند الحنابلة يرون أن من صلى العيد من الرجال جاز له ألا يصلي الجمعة، والأفضل أن يصليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هذا في زمنه رخص للناس في عدم الجمعة وقال وإنا مجمعون. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون يدل على أن الأفضل للرجل وإن صلى العيد مع الجماعة أن يصلي الجمعة من وجهين. الوجه الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وصلى العيد، صلى العيد وصلى الجمعة. والأمر الثاني أن في قوله وإنا مجمعون إغراء للناس بحضور الجمعة، لأن الناس إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي الجمعة سيأتون للصلاة معه، فالأفضل أن يصلي الجمعة ويرخص له في تركها. وهذا هو الراجع عندي لثبوت الحديث المرفوع والموقوف في المسألة. لكن الظهر لا يسقط أبدا، فالقول بأنه لا يصلي الظهر ولا الجمعة استنادا إلى أن ابن الزبير رضي الله عنهما لم يخرج لهم حتى العصر غير صحيح، لأن ابن الزبير لم يخرج ليصلي في المسجد، وقد صلى غيره، وليس فيه أنه لم يصلي الظهر في بيته. وحتى لو ثبت فإنه يخالف القواعد القطعية، ولذلك أجمع العلماء على أن هذا القول مهجور ولا يجوز العمل به. هذا التنبيه الأول، الظهر لا تسقط. التنبيه الثاني، لا ينادى في المساجد يوم الجمعة إلا لصلاة الجمعة، ولا يصلى في المساجد إلا الجمعة. إذن من أراد أن يصلي الظهر يصليها في بيته، المساجد لا يعلن فيها إلا صلاة الجمعة، ما يجتمع أهل الحي في المسجد ويصلون ظهرا في يوم الجمعة، ولا يؤذن للظهر في يوم الجمعة، وإنما يؤذن للجمعة وتصلى الجمعة في المساجد. ومن أراد أن يأخذ بالرخصة ممن حضر صلاة العيد مع الجماعة فإنه يصلي الظهر في بيته. هذا التحقيق في هذه المسألة. نعود إلى سؤال الأخ. الأخ ما صلى لا ظهرا ولا جمعة، يجب عليه أن يصلي الظهر. الآن إن شاء الله إذا كان متوضئا وهو لما يصلي الظهر حتى الآن يعني يوم العيد الآن يقوم يصلي الظهر ولا بأس في وقت النهي أو يصلي بعد أذان المغرب لكن يصلي الآن لا بأس أنه في وقت النهي هذا قضاء فيصلي ويستغفر الله. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول شاع في بعض البلاد أنهم إذا أرادوا ذم شخص يقولون له يهودي هل هذا سائغ؟
مقصودهم أن فيه صفة اليهود كما كان بعض الصحابة يقولون عن بعض من يفعل بعض الأفعال هذا منافق كالرجل الذي ترك معاذا رضي الله عنه في مسجد قباء لما شرع ظنه في البقرة فانفصل عنه رجل فلاح مسكين طول النهار يعمل المغرب والعشاء وينام بدأ معاذ رضي الله عنه يقرأ البقرة انفصل عنه ما يستطيع وصلى وذهب انصرف فقال معاذ رضي الله عنه إنه منافق لأن فيه صفة من صفات المنافقين وهي ترك الجماعة فالمعنى صحيح واللفظ قبيح ينبغي تركه وعدم استعماله وتستعمل الألفاظ الأخرى لكن مقصودي أنه لا ينطبق عليه أنه كفره فيبوء بها أحدهما لأن هذا أمر مستعمل والمقصود فيه ظاهر لعل في هذا كفاية تقبل الله من الجميع والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم.